أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد. يسألني أحد الإخوة هل هناك دليل على وجوب الوضوء لقراءة القرآن، وهل يحرم على غير المتوضئ أن يقرأ القرآن الكريم إلا إذا توضأ؟ وهل يجب الوضوء أيضا لمس المصحف وحمله، أم أن الوضوء يجب لتلاوة القرآن فقط؟ وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على غير وضوء؟ أقول وبالله التوفيق وعليه القبول. اتفق العلماء على جواز قراءة القرآن بغير وضوء ما دام الإنسان على غير جنابة، وإن قالوا يستحب الوضوء للتلاوة ولا يجب، فإنما يجب الوضوء للصلاة فرضا كان او نفلا، فرضا كانت الصلاة ام نفلا، كما يجب الوضوء ايضا للطواف، حيث يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: انما الطواف كالصلاة الا انه ابيح الكلام فيه فلا يصح طواف إلا بوضوء، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وأيضا قال جمهور العلماء يجب الوضوء لمس المصحف، وإن كان بعض العلماء قد عارض في هذا الأمر الأخير، حيث قالوا يستحب الوضوء لمس المصحف كما يستحب لحمله، كما يستحب لتلاوة القرآن، والدليل على الوجوب ليس صريحا في هذا الموضوع. وعلى هذا نقول: لقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ شيئا من القرآن وكان على غير وضوء، حيث أخبرنا علي رضي الله تعالى عنه في حديث رواه بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من قضاء حاجة فأقرأهم القرآن وتحدث معهم. وفي حديث آخر عنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يمنعه من قراءة القرآن وذكر الله شيء إلا الجنابة، أي إلا أن يكون جنبا، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وفهمنا من هذا أن قراءة القرآن تجوز من غير المتوضئ، حتى حكى أحد العلماء المعاصرين اتفاق العلماء على الجواز. ومن قال بالوضوء عند تلاوة القرآن إنما قال ذلك على سبيل الاستحباب والأفضلية لا على سبيل الوجوب، فيجوز لغير المتوضئ أن يقرأ القرآن ولو كان على غير وضوء، ولو توضأ لكان هذا أولى وأفضل. أما مس المصحف فقد قال جمهور العلماء يجب الوضوء قبل المس، وإن قال بعض العلماء لا يجب، منهم ابن حزم وداود الظاهري، حيث قال ابن حزم يجوز أن يمس الإنسان القرآن الكريم ولو كان على غير وضوء، واستدل بالرسائل التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك ورؤساء الدول في عهده وكانوا كفارا، وكانت تلك الرسائل تحمل بعض الآيات، في أولها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى فلان عظيم بلده مثلا، ثم يأمر بكتابة آية في بعض تلك الكتب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخر الآية. يقول ابن حزم: فتلك آية من كتاب الله تعالى كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير المسلمين، وهو يعلم علم اليقين أنهم سيمسون تلك الرسالة التي تحمل تلك الآية. والآيات تسمى قرآنا لأنها من القرآن، فجاز أن يمس غير المتوضئ القرآن الكريم. هذا رأيه. أما جمهور العلماء فقالوا هذا دليل لا يصح على جواز مس غير المتوضئ للقرآن، فإن الرسالة التي تحوي قرآنا وغير قرآن لا تسمى مصحفا، إن الرسالة أو الكتاب الذي يحمل القرآن يعني بعض الآيات ويحمل كلاما آخر غير القرآن لا يسمى مصحفا، مثل كتب التفسير وكتب الفقه كتب الحديث وبعض الرسائل التي تحمل كلاما للرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الآيات وبعض الكلمات الأخرى شرحا لذلك، لا يطلق على مثل تلك الرسائل ولا تلك الكتب أنها المصحف. ومن هنا قال جمهور العلماء المقصود بالمصحف ما يجمع كلام الله تعالى كله، أو ما يجمع بعضا من كلام الله تعالى على حدة لا يلحق به شيء من كلام البشر. فإذا جمعت تلك الآيات أو جمع كلام الله تعالى كله في وعاء واحد حرم مسه دون وضوء كما قال جمهور العلماء. إذن الموضوع فيه خلاف، بعض العلماء وهم الأكثر أوجب الوضوء قبل مس المصحف، ومعنى يجب الوضوء قبل مس المصحف أنه يحرم على المسلم أن يمس المصحف إذا كان على غير وضوء، يحرم على المسلم أن يمس المصحف إذا كان على غير وضوء. وهذا رأي جمهور العلماء أي الكثرة من العلماء الأجلاء. بعض العلماء قال لا يحرم المس، يجوز أن يمس الإنسان المسلم المصحف إذا كان على غير وضوء. هذا الخلاف في المس، ويأتي أيضا نفس الخلاف في الحمل، لأن من حمل المصحف فقد مس. وإن قال بعض العلماء ربما كان الحمل في وعاء أو في ساتر، بمعنى أني أضع على المصحف شيئا يقيه كغلاف من جلد أو من ورق أو من قماش ثم أحمله، قالوا لا حرج. ولكني أقول المس كالحمل، بل إن الحمل يكون أغلظ، فإن المس يطلق على وضع اليد على المصحف فقط، أما الحمل فهو أحكم من المس وأقوى. فإذا كان هذا الخلاف في المس فإنه ينسحب أيضا على حمل المصحف. إذن المس والحمل فيه رأيين، رأي لجمهور العلماء يحرم المس دون وضوء، ورأي الثاني لا يحرم. أما قراءة القرآن بلا وضوء فليس فيها هذا الخلاف الكبير، فإن العلماء أجازوا قراءة القرآن بلا وضوء ما دام الإنسان ليس جنبا، وإن توضأ للقراءة لكان هذا أولى وأفضل. الكلام واضح؟ يمكن تسأل وتقول بما استدل من أوجب الوضوء لمس المصحف؟ استدلوا بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولكن الضمير في تلك الكلمة لا يمسه لا ينصرف إلى القرآن عند جميع العلماء، فقد قال بعض العلماء إنما ينصرف هذا الضمير إلى اللوح المحفوظ، أي لا يمس هذا اللوح المحفوظ إلا المطهرون وهم الملائكة، هكذا فسر تلك الآية بعض العلماء. وأيضا قالوا إن المقصود بكلمة المطهرون في قوله لا يمسه إلا المطهرون ربما كانت الطهارة من الكفر، الطهارة من النفاق، الطهارة من الحدث الأكبر، فلما قصرنا تلك الكلمة المطهرون مثلا، لما قصرناها على وجوب الطهارة من الحدث الأصغر؟ أي يقولون إن الطهارة كلمة عامة لا بد من تحديد المقصود بها في تلك الجملة، فإن الجنب يعتبر غير طاهر، وإن المحدث حدثا أصغرا يعتبر غير طاهر، وإن الكافر يعتبر غير طاهر. فما المقصود بكلمة المطهرون في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون؟ ما دامت مشتركا لفظيا يطلق على كثير من المعاني، فما الذي يحدد المقصود من تلك الكلمة؟ ولذلك قال الإمام الشوكاني رضي الله تعالى عنه ليس في هذا الدليل ما يدل على وجوب الوضوء لمس المصحف إلا إذا وجدنا دليلا خاصا يخصص هذا المعنى. ومن هنا نخلص إلى أن من توضأ لمس المصحف وحمله وقراءته يكون أفضل من غير المتوضئ، ولا أقول بوجوب الوضوء على من يريد مس المصحف أو حمله أو قراءته، وإنما أقول بالأفضلية والاستحباب. أما من ناحية القراءة فيكاد أن يكون الأمر اتفاقا بين علماء المسلمين على جواز قراءة القرآن بلا وضوء، أما من ناحية المس والحمل فإن هذا هو ما تميل النفس إليه أكثر، وقد قال به بعض العلماء، وفيه من التيسير والتخفيف ما فيه. واتفق جمهور العلماء على حرمة قراءة القرآن على الجنب، أي أن الجنب أي المحدث حدثا أكبر يحرم عليه أن يقرأ القرآن وأن يمس المصحف وأن يحمله. وإن كان هناك رأي لبعض العلماء يجيز قراءة القليل من القرآن للجنب، ولقد قرأت ذلك في كلمة رويت عن الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وتعجبت، حيث قال لا حرج على المرأة إذا كانت حائضا أن تقرأ شيئا من القرآن إذا كانت قد اعتادته قبل النوم مثلا، أو لزيادة الاطمئنان أو لإذهاب الخوف. وإن كان رأي الجمهور من العلماء أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن أو أن يمس المصحف أو أن يحمله، والجنابة كما تعلمون بالنسبة للرجل تكون من إنزال في حال صحو أو منام، او من جماع ولو بلا انزال. والجنابة بالنسبة للمرأة بهذين الامرين وبالحيض والنفاس ايضا. والذي يحرم على الرجل يحرم على المرأة بنفس القدر، اي يحرم عليها ما دامت على جنابة ان تقرأ القرآن قليلا كان او كثيرا، او ان تمس المصحف، او ان تحمله الا اذا خافت او خاف الجنب على المصحف ان يضيع او يحرق او يسرق او يهان، فلا حرج من حمله ونقله بعد ان يلف عليه شيئا او يلف على يده شيئا حتى لا يباشر المصحف بيده مسا مباشرا. واضح الكلام؟ هل يجوز للجنب ان يسمع القرآن؟ لا حرج، يجوز للجنب ان يسمع القرآن، يجوز للمرأة وهي على جنابة ان تسمع القرآن، ويجوز للكافر ان يسمع القرآن، لا حرج في ذلك، السماع ليس فيه من حرج. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على الجميع، على المؤمنين وعلى الكافرين، وعلى الطاهرين وعلى غير الطاهرين، وعلى المؤمنين وعلى غير المؤمنين، لا حرج في ذلك. نعم. وإذا كان الإنسان على جنابة رجلا كان أو امرأة، هل لهما أن يقرأ شيئا من أحكام الدين سوى القرآن؟ الأحاديث مثلا الشريفة أو أحكام الفقه؟ لا حرج، لا حرج، لا حرج إذا قرأ الرجل الكثير من الأحاديث النبوية وهو جنب، ولا حرج على المرأة كذلك أن تقرأ الكثير من الأحاديث وهي على جنابة، وأن ترقي وأن يرقي الرجل غيره ونفسه وهو على جنابة بالأحاديث النبوية. والحذر من قراءة القرآن، فإن التحريم هو المتوجه، لأن الدليل بالنسبة لرأي المحرمين أظهر وأوضح من غيره. سؤال آخر يقول لي: كنت متوضئا وأنا متأكد أني توضأت، ولكني بعد فترة شككت هل أحدثت أم لا، يعني هل انتقض الوضوء أم لم ينتقض. خرجت من البيت متوضئا وأنا على يقين من هذا، وعندما حانت صلاة الظهر شككت هل انتقض وضوئي أم لم ينتقض، فما الحكم؟ الحكم أن الوضوء صحيح، وأن الشك لا يبطل الوضوء المتيقن، لأني شاكك في الناقض، أنا على شك في النقض وعلى يقين من الطهارة، أي متيقن أني توضأت وشاك هل انتقض ام لم ينتقض، والمتيقن لا يبطل بالمشكوك فيه. واضح الكلام؟ اذا تيقنت اني توضأت ثم شككت هل انتقض الوضوء ام لم ينتقض فلا اتوضأ، وإنما أضل على اليقين الذي أنا عليه، فإن الوضوء المتيقن لا يبطل بالشك فيه حتى نقطع دابر الشك، وحتى لا نسمع لوسوسة الشيطان، وحتى لا يستبد بنا الشيطان فيشكك في كل أمر من الأمور التي نفعلها بيقين. والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا ألا نبطل الوضوء بالشك، وأمرنا ألا ننصرف من صلاتنا إذا شككنا في الوضوء حتى نتيقن من النقم، فإن الشك لا يبطل الوضوء. وسنذكر بعض الأحاديث في هذا. الصورة المقابلة، خرجت من البيت وأنا على غير وضوء ولكني على شك، هل توضأت بعد ذلك أم لم أتوضأ؟ أي أن الأصل أني خرجت غير متوضئ ثم شككت، هل توضأت أم لم أتوضأ؟ باتفاق العلماء يجب الوضوء، لأني متيقن من الشك وشاك في الوضوء، هل توضأت أم لا؟ فأتوضأ بكل يقين. الصورة الأولى أنا متوضئ بيقين وشككت في الناقض، لا أتوضأ. الصورة الثانية أنا خرجت على غير وضوء وشككت هل توضأت أم لا، أتوضأ بالاتفاق. فالصورة الأولى بالاتفاق لا تتوضأ أو عند جمهور العلماء، والصورة الثانية باتفاق علماء المسلمين يجب الوضوء. إذن إذا شككت في الحدث فلا وضوء، وإذا شككت في الوضوء يجب الوضوء. واضح؟ وظل الصورتين اللي كثير من الناس بيختلف فيهم، يقولك أنا شاكك أنا لسه متوضي ولا لا. يعني أنت في الأصل كنت متوضئ؟ نعم، ولكن مش عارف انتقد وضوئي ولا ما انتقد. يبقى ما انتقد، ما دمت في الأصل كنت متوضئا فلا ينتقد الوضوء بالشك، لأن اليقين لا يبطل إلا بيقين. واضح؟ الصورة الثانية أنا متأكد إن أنا خرجت من البيت على غير وضوء، ولكن ذهبت إلى المسجد أو إلى العمل مش فاكر توضيت تاني ولا لا. إذا شككت أني توضأت أم لم أتوضأ فيجب أن أتوضأ، لأني دائما أبني على اليقين حتى أقطع الشك به. نفس الأخ بيسألني بيقول لي عملية الشك والإحساس في الصلاة إن الإنسان كأنه خرج منه شيء، أحس وأنا في صلاتي كأنما تسرب مني شيء، نقطة ريح. وبيسألني بيقول لي ما هي حكاية الشيطان وشعرة الدبر؟ ما حكاية الشيطان وشعرة الدبر التي حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ وهل صحيح أن هناك من الأحاديث ما ذكر تلك الجملة الشيطان وشعرة الدبر؟ نعم، هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المجال، وسنقرأه عليكم ثم نشرح بعد ذلك ما الذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في صلاته فيأخذ بشعرة من دبره فيمدها فيرى أنه أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيد الحديث ثانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في صلاته فيأخذ بشعرة من دبره فيمدها فيرى أنه أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وسبب هذا الحديث أخرجه البخاري من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن حميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ثم ذكر هذا الحديث، أي قال: إن الشيطان ليأتي أحدكم، إلى آخر الحديث. ما الذي نفهمه من هذا الحديث؟ نفهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نثبت على اليقين في كافة تصرفاتنا، وألا نقطع ما عندنا من يقين بأي شك يحدث. فإذا حدث في الصلاة شيء لست بمتأكد منه ولا بمتيقن، فلا تقطع صلاتك ولا تنصرف منها حتى تتأكد. فقد يحس الإنسان وهو في صلاته أنه قد خرج منه شيء فيشك: هل حدث هذا حقيقة أم أنه لا حقيقة له؟ أخبرنا الرسول أن الشيطان قد يخدع الإنسان ويصنع فيه بعض الأشياء، والشيطان حقيقة من الحقائق، والشياطين لهم وجود ولهم تدخل ما في بعض الأمور بالنسبة للإنسان، إما من باب الضحك عليه ومحاولة التغلب عليه، من باب شغله عن واجباته، من باب الاستيلاء عليه وفتنته. ويبتعد الشيطان عن الإنسان كلما قوي إيمانه وزاد يقينه، حتى أن الشيطان لا يخاف من المؤمن القوي الإيمان ويفر منه، وأن الشيطان يخاف منه. ولكن يحاول الشيطان قدر الاستطاعة حتى مع من يخاف الشيطان منهم، يحاول أن يشغلهم ولو على البعد، كما حدث من بعض الشياطين عندما أراد أن يفتن النبي في صلاته، أن يشغله في بعض صلواته، فجاء بشعلة من نار وكأنما يريد أن يشغل بها وجه النبي، فقربها تجاه وجه النبي وأخذ يتلاعب أمامهم، فمد النبي يده فقبض على هذا الشيطان وخنق، يقول: خنقته حتى وجدت برد لعابه على يدي، ثم أردت أن أربطه في سارية من سواري المسجد ليراه الناس، فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فأطلقته، ولولا ذلك لأصبح الناس ينظرون إليه. أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. فحتى مع أقوياء الإيمان يحاول الشيطان قدر الاستطاعة أن يشغلهم ولو على البعد. أما من ضعف إيمانه فإن الشيطان يدخل بينه وبين نفسه، وخاصة إذا دخل هذا الإنسان في عبادة يحاول أن يشغله عن عبادته، يفتنه في صلاته، كما شكى هذا الصحابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الإحساس الذي أحس به، حيث قال: يا رسول الله، يدخل أحدنا في صلاته ثم يخرج منها وهو لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا؟ فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي حتى يخطر بين المرء وبين نفسه. إذا دخل الإنسان في الصلاة فيقول له: أذكر كذا أذكر كذا، أي يذكره بما كان قد نسيه قبل ذلك، محاولا أن يشغله في صلاته عن حقيقتها حتى يفرغ من صلاته وهو لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا. وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نداوي هذا الأمر بكثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن ندخل عن يسارنا ثلاثا، أي ونحن في خارج الصلاة، وأن نتذكر في معنى أن نتفكر في معنى ما ننطق به أو ما نسمعه ونحن في الصلاة، وأن نربط نفسنا بمن نقف بين يديه حتى لا يجد الشيطان فرجة أو فتحة أو منفذا يدخل منه إلى قلوبنا، لأن القلب إذا انشغل بشيء لا ينشغل بغيره إلا إذا انصرف عن الأول. فإن الله تعالى يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ونادر من الناس من يسلم من وسوسة الشيطان في مثل تلك الحالات، فما منا إلا وأحس في صلاته أنه يفكر خارج الصلاة. ما منا إلا وأحس وهو في داخل صلاته أنه يفكر في أمور خارج الصلاة، في المأكل، في المشرب، في المصاريف، في السفر، في الأهل، في الأحباب، في المواعيد، في سهرة الليلة، ماذا سأفعل في الغد، ماذا سيحدث لي إذا حدث كذا، خاصة إذا كان الإنسان مهموما أو مشغولا بقضية من القضايا تملأ عليه فكره في صلاته وفي غير صلاته. يحدث هذا بالنسبة للكثير منا، ولكن إذا حدث لك في بعض صلاتك فإياك أن يأخذ الشيطان منك كل الصلاة، فإذا خدعك في ركعة فخذ منه الباقي، وإذا وسوس لك في ركعتين فخذ منه بقية الصلاة، وإذا ضحك عليك في الفرض فخذ منه النافلة، وهكذا. ونحن نصلي النوافل ليرمم الله تعالى ويتمم بها ما نقصنا من الفرض من مثل تلك الأشياء التي يخدعنا الشيطان فيها. الشيطان يأتي للإنسان وهو في الصلاة أو وهو متوضئ فيحدث فيه بعض الأشياء التي يحس معها المسلم أن وضوءه قد انتقض، يحس كأنه قد خرج منه شيء، قد تفلت منه شيء، قطرة من البول، بعض من الريح، فيأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نخرج من صلاتنا وألا نبطل وضوءنا إلا إذا تيقنا أنه قد حدث شيء بيقين. أما ما دام الأمر عند هذا الحد من الشك فإن الشك لا يبطل اليقين. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعونا أن نكون على قوة إرادة وبعد نظر، وألا نستجيب لأي طارق من الوسوسة أو لأي خاطر من الخواطر التي لا أساس لها. هناك في هذا المجال ايضا احاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تؤكد هذا المعنى، حيث يروي ابو هريرة رضي الله تعالى عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا. اشكل عليه يعني شك، غير متيقن، غير متأكد. فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وابو داود والترمذي. وليس المراد خصوص سماع الصوت ووجدان الريح، بل العمدة اليقين بأنه قد خرج منه شيء. معنى ذلك أني إذا شككت فعلي ألا أبطل الوضوء بهذا الشك، لأن الوضوء المتيقن لا يبطل إلا بحدث متيقن. هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه ايضا ان رجلا شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم انه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. رواه الجماعة الا الترمذي. ومش معنى اني انا شككت في الصلاة فلا انصرف حتى اسمع صوتا او اجد ريحا، مش المقصود ان انا لابد ان انا اسمع باذني او ان انا اشم، يعني المقصود اليقين انه قد حدث شيء، ليس المقصود هو خصوص سماع الصوت او شم ريح، وانما اليقين. ومن هنا نعلم ان على المسلم الا ينصرف من صلاته اذا شك ان شيئا ما قد خرج منه حتى يتأكد ويتيقن من خروج الحدث، من حدوث الحدث. كما ان المسلم عليه الا يعيد الوضوء لانه شك في الناقض، لان الوضوء المتيقن لا يبطل الا بحدث متيقن. إن الشك في نقض الوضوء لا يبطله. واضح؟ ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه يحب منا أن نبني كل أمورنا على اليقين. يمكن واحد يقول: يا أخي ما دمت شكيت أقطع الشك باليقين وأروح أتوضأ، ما يخص على شيء، والوضوء على الوضوء، نور على نور، يعني من قلة الماء. ليس المقصود قلة الماء ولا كثرة الماء، وإنما المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يقطع عنا وسوسة الشيطان وأن يبطل حيله. فلو أني أطعته في تلك المرة لأطعته في كل مرة، وإذا شككني فيما تيقنت فيه من وضوء سيشككني في كثير من الأمور، فإذا صليت وخرجت من الصلاة سيشككني فيها، لم تقرأ الفاتحة، لم تتم السجود، سجدت سجدة واحدة أعيد الصلاة ثانية يشككني في الثانية، وهكذا. وإذا صمت لعل الصيام لم يقبل، لعلي قد أكلت وأنا كذا، لعله قد. الشك إذا دخل في أي أمر من الأمور يكاد أن يحيل حياة الإنسان إلى جحيم. إذا استولى الشك على الإنسان أصبح وسوسة، فإذا غلبت الوسوسة على الإنسان قتلته، لا ينفع له عمل، لأنه سيشك في كافة ما يعمله، وهذا داء قاتل والعياذ بالله تعالى. لقد رأيت بعض الناس وهو يجلس أمام الوضوء أكثر من ساعة كلما فرغ من الوضوء اعاد، كلما فرغ اعاد. لما؟ يقول شككت اني لم اغسل وجهي جيدا. بعد ان فرغت من القدمين وسقت شككت ان الحذاء ربما كان فيه شيء فاعدت الوضوء. وضعت قدمي مكان قدم هذا الطفل وربما كان هذا الطفل قد بال على نفسه فنجس هذا المكان وهكذا. صليت على مكان ده علمت ان الولد قد دخل ووطئ هذا المكان والاولاد لا يعرفون طهارة من نجاسة، فلعل في قدمه نجاسة او في ثوبه نجاسة، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الا نهدم يقيننا بشك والا نضيع حقنا بباطل والا نسمح للشيطان ان يسيطر علينا باي حال من الاحوال. اذا نسيت شيئا بذاته وتأكدت من نسيانه او تركه فأتي بهذا الشيء فقط الذي نسيته او تأكدت من تركه، اما ان تفسد العمل كله مثل الشك في الصلاة، مثل الشك نسيان. انا صليت ثلاثة صليت أربعة، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لي لا تعيد الصلاة، تعيد الصلاة كلها، إنما تعيد الشيء اللي انت شكت فيه الجزئية فقط. أنا صليت ثلاث ركعات بس شكك في الرابعة، إذا الثلاثة أنا متأكد إن أنا صليتهم ولكن الرابعة هل صليتها أو ما صليتها؟ يبقى أجيب الركعة الواحدة. الشيطان يريد أن أعيد الصلاة كلها، الرسول بيقول لي لا، الجزء اللي انت شكك فيه فقط هو اللي تقيده، وتسجد للسهو سجدتين ارغاما للشيطان حتى لا يضحك عليك فيفسد العبادة كلها بالنسبة لك. انما في اشياء لا تتجزأ مثل الوضوء، يعني انا شكيت في نقض الوضوء اعيد ايه واترك ايه، ما لازم يا اعيد الكل يا اترك الكل. فجاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أبطل الوضوء المتيقن إلا بشك، إلا بحدث متيقن. الشك لا يؤثر في الوضوء، الشك لا يؤثر في الوضوء. إذا كنت متوضئا بيقين وشككت في الناقض فلا يؤثر هذا الشك في الوضوء. واضح الكلام؟ حسيت وانت في الصلاة ان بطنك بتلعب فيها ريح فيها اللي فيها، انت تأكدت ان شيء خرج؟ لا مش متأكد بس شاكك، لا دم على ما انت عليه في صلاتك ودم على ما انت عليه وانت في المسجد حتى تتأكد ان شيئا ما قد خرج. واضح الكلام؟ انما تقول له والله انا شاكك كأن حاجة تفلتك، انت شميت او سمعت او يعني تأكد؟ لا، مدام لا ما تأكد لا تبطل اليقين بالشك. واضح الكلام؟ صلوا على النبي. واحد بيسأل اعمل ايه في اختلاف المذاهب في كثير من الامور، ومنها على سبيل المثال نواقض الوضوء مثلا. بعض المذاهب يقول ان بعض الاشياء ينقض الوضوء، وما دام الوضوء قد انتقض فلا تصح صلاة الا اذا اعدته توضأت ثانية. مذهب اخر يقول ان الوضوء لا ينتقض بهذا الشيء الذي قال به المذهب الاخر، فوضوئي على مذهب من المذاهب صحيح وعلى مذهب اخر باطل. اليس هذا محيرا؟ وضرب لي مثلا قال توضأت وصليت واثناء خروجي من البيت صافحت زوجتي وقبلت يدي وخرجت، فلما وصلت الى المسجد اردت الدخول في الصلاة صلاة الظهر فاخبرني اخي انه يجب علي ان اعيد الوضوء، فقلت ولما؟ قال لان وضوءك قد انتقض. ما صنعت شيئا ينقض الوضوء. قال صافحتك زوجتك وقبلت يدك، وهذا ينقض الوضوء ويبطله عند الإمام أحمد وعند الإمام الشافعي. يا أخي أنا مو شافعي ولا حنبلي، أنا عند الإمام أبو حنيفة بيقول هذا الشيء لا ينقض الوضوء. قال لا ينقض، لا ما ينقض، ينقض اختلفنا مع بعض. جيت أصلي إمام قال صلاتك باطلة، أنا ما هصلي وراك، أنا راجل شافعي وعرفت إن وضوءك انتقض، ما صحش إني ما أصلي خلفك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال لي فما كان مني إكراما لأخي واحتراما له ودرءا للخلاف، رحت اتوضيت وجيت صليت. فأينا على حق؟ قلت كلاكما على باطل، انتوا الاثنين غلطانين. صحيح كل واحد منكم تمسك بما علم انه صواب من وجهة نظره، ولكن كان من الواجب العلم بأن هذا الذي قال بنقض الوضوء من هذا الشيء كان على حق، وأن الذي روى عدم النقض أيضا كان على حق، وهذا ثابت بنص أو استنادا إلى نص، وهذا أيضا أخذ من نص، وكلا هذين الأمرين دين، وعلى كل واحد منا أن يسلم بأمر الدين من أي جهة جاء هذا الأمر ما دمنا نثق في المصدر. وخلاف المذاهب لا يدل على طعن في ديننا، وإنما يدل على توسعة، خاصة ونحن نعلم أن هذا الخلاف في الأمور الفرعية وليس في أصول الدين وقواعده. فإذا قال لي واحد هذا ينقض فقال الآخر لا ينقض، أقول أنت على حق وأنت على حق، ما دمت تعلم أن هذا الذي روى النقض والذي لم يروه كلاهما من العلماء الأجلاء المشهود لهم بالورع والتقوى وسعة العلم والاطلاع، فلا حرج إذا اتبعت أي واحد منهم. فالإمام الشافعي والإمام أحمد إذا كان قد رويا نقض الوضوء بلمس المرأة بلا حائل، فقد ذكر الإمام أبو حنيفة أن النقض أن اللمس لا ينقض بشهوة أو بلا شهوة، والإمام الشافعي والإمام أحمد قال ينقض اللمس بشهوة أو بلا شهوة. هذا شرق وهذان غربا، يعني الإمام الشافعي والإمام أحمد نقض الوضوء بأي لمس لأي امرأة أجنبية، والمرأة الأجنبية يعني اللي يحل لك أنك تتزوج منها، هذه معنى المرأة الأجنبية، قريبة كانت أو غريبة، كل امرأة يحل لك ان تتزوج منها ينتقض الوضوء بلمسها مباشرة دون حائل في اي عضو من اعضاء الجسد، بشهوة بلا شهوة، بقصد او بلا قصد ينتقض الوضوء. وعند الامام ابو حنيفة عكس هذا الحكم بالضبط، لا ينتقض الوضوء باللمس بشهوة او بلا شهوة، بقصد او بلا قصد، حتى لو قبلت امرأة بشهوة ما انتقض الوضوء، وتأخذ إثما على القبلة إذا أو اللمس إذا كان بشهوة لامرأة غريبة يعني لم تتزوجها، أما إن كانت زوجة لك فتأخذ حسنة على تقبيلها ولا ينتقض وضوءك. سبحان الله العظيم، وهذا حق وهذا حق. صحيح الإمام مالك جه في الوسط وقال اللمس ممكن ينقض وممكن لا ينقض، كيف يا إمام؟ قال إن كان بشهوة وقصد نقض الوضوء، وإن كان بلا شهوة وبلا قصد لا ينقض الوضوء، يعني توسط، أخذ جزءا من هذا وجزءا من هذين. واضح الكلام؟ هتقول لي وأيهم على حق؟ كلهم على حق، وبأي رأي أخذت فأنت مصيب. يعني لو واحد حنفي قبل زوجته وثاني طالع وصلى امام، اصلي وراه واقول له الف هنا وشفى ربنا يديم الود بينك وبينها، وما في اي شيء. انا شافعي يا اخي شافعي ولا مالك؟ الله يهديك ويهدي اللي خلفوك. ايه لا يحصل؟ هو يعني ما عملش الرجل الحنفي شيء اكتر من اللي عمله الرسول مع السيدة عائشة؟ الرسول قبل. نعم هي اللي بتقول قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض زوجاته وكان صائما ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. ايه رأي حضرتك؟ وده حديث نعم حديث رواه الكثير من اصحاب السنن. انما بعض العلماء بيقول هذا شيء خاص برسول. ايه دليل الخصوصية؟ ما في دليل للخصوصية هنا. فان قال بعض العلماء ان هناك ما ينقض فرد البعض بانه لا ينقض، فاذا اخذت باي رأي من الاراء ويستحسن ان تعرف دليل هذا الرأي. ويا حبذا لو عرفت رأي المخالف حتى لا تطعن في افعال الناس. احنا من ضمن الاشياء اللي بنقع فيها كثيرا ان احنا بنحكم بناء على الجزئيات التي نعلمها فقط. لو اننا احترمنا ما عند غيرنا من علم كما نحب منه ان يحترم ما عندنا من علم لكان هذا اولى واقوى. فانا لما بحكي بقول اللمس ينقض الوضوء، ما اسكتش، لا اقول عند فلان وفلان. الادب كده. انما اجيب حكم عام لمس المرأة الاجنبية ينقض الوضوء وتني ساكت. عن طب عند مين؟ او ما عرفش الا كده وبس. ما تعرفش تبقى تعمل فقط انت لوحدك بما تعرفه ولا تنقله للناس الا منسوبا الى مصدره. انما تفتي الناس وتعمم في الفتوى بحكم عام مع ان هناك خلاف هذا الحكم يعتبر خطأ كثير. تعميم في الاحكام الفرعية يعتبر من الخطوات بمكان. فلما انت تعلم جزئية من الجزئيات احكي عن تلك الجزئية منسوبة الى مصدرها. انا بقول نقض الوضوء بلمس المرأة حكم يجب العمل به على مذهب الشافعي واحمد. لازم اقول كده. ندمت سافتي الناس. هتسألني انت والامام مالك يقول لك والله ما اعرف. يمكن عند الامام مالك شيء اخر. وعند الامام ابو حنيف الله اعلم. اذا كنت اعلم اقول. اذا كنت لا اعلم اقول لا اعلم. وقلت في درس سابق الواجب على المفتي اذا تعرض لافتاء الناس ان يعلم الرأي ورأي المخالف. واذا نص على شيء عليه ان ينسب هذا النص الى مصدره وان يدلل على ما يقول منعا للبس وقطعا لدابغ الخلاف. وحتى لا يطعن احدنا في الاخر وحتى يحترم احدنا ما عند الاخر. ومراعاة الخلاف بين العلماء مطلوبة لانها تدل على الذوق. هو الامام مالك جاب من عنده ولا من بيته؟ ولا الامام ابو حنيفة جاء من بيته ولا من بيت اهله؟ كله من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه. فقههم الله تعالى في الدين وعلمهم التأويل فافتوا بعلم. فان اخذت برأي هذا سلمت وان اخذت برأي الاخر سلمت. انما ما تيجي تنقل هذا الرأي اللي انت بتعمل بيه ما تجبرش الناس على اتباعه هذا شيء، والشيء الاخر ما تفتيش بيه على انه هو رأي الاوحد الذي لا يماثله او لا يساويه او يساميه رأي. واضح الكلام؟ فبيقول لي اعمل ايه في الاختلاف؟ قلت له ولا حاجة. اللي تعلم بيه اعمل بيه، الذي تعرفه اعمل به. انت سألتني وانا في المسجد بتقول لي لمس المرأة الاجنبية ينقض، قلت لك لا. ان سألتني على مذهب مين هقول لك على مذهب مين. انما انا افتيتك بالشيء اللي هو الميسر السهل الذي يحضرني دليله القوي اكثر من دليل سواه. فلو قلت لي على مذهب مين يلزمني ان انسب هذا اذا كنت اعلم، او علي ان استمهلك اذا كنت لا اعلم. واضح الكلام؟
يعني انا بقول لكم رأي المذهب الفلاني كذا والمذهب. انا شافعي، تعلمت على مذهب الامام الشافعي، ودرست طول سنوات دراستي على مذهب الامام الشافعي، ومع ذلك اعمل بالكثير من اراء المذاهب الاخرى لقوة الدليل ولسهولة العمل مع وجود دليل مقنع. يجوز ان اعمل وانا متمذهب بمذهب معين ان اعمل برأي لمذهب اخر، فان الله تعالى لم يحجر علينا ان نعمل برأي واحد فقط في تلك الاشياء التي صح دليلها. والعلم بحر، خذ منه وانتفع من اهله بما يوفقك الله تعالى اليه. وانا لا احضر على اي انسان ان يطلب العلم من اي مجال ما دام مستعدا لطلب العلم ويستطيع ان يميز بين هذا وذاك. شافعي واخذت بمذهب الامام ابو حنيفة لا حرج، مالكي واخذت برأي الامام احمد في جزئيات من الجزئيات لا حرج، ولا اللي قاله الامام ابو حنيفة لم يستطع غيره ان يقوله. مكان الائمة بعضهم متعصرين مع بعض، الامام الشافعي كان في عصر الامام مالك، والامام احمد كان في عصر الامام الشافعي، والامام مالك عاصر الامام ابو حنيفة، وكل كان يحترم الاخر ولا يجرم احدهما صاحبه، كانوا اصدقاء. ومع ذلك هذا كان يقول رأيا وكان الاخر يخالفه، بدليل، بمنطق، بذوق، بادب. انما احنا يا اتباع المذاهب بنتعصب لبعض تلك المذاهب دون ما داعي لهذا التعصب، بل اقول انه بجهل يتم هذا الامر. فانت يا اخي ما تتخير ولا شيء، اللي تعلم به من الاحكام اعمل به على مذهب من افتاك ما دمت تثق في من افتاك. اقول ما دمت تثق، لان كثيرا من الناس يتعرض للفتوى وليس اهلا لها ولا يفهم شيئا من امور الدين الا ما لقنه، الا ما لقن اياه بطريقة ربما كانت خاطئة. لا تأخذ دينك الا عمن تثق به، وسل عن الدليل، ولا تكتفي بسؤال واحد فقط، فليس العلم حكرا على فرد من الافراد دون الاخرين. اسأل يا اخي، ولازم تسأل مصطفى المكي وبشير الشقفة والشيخ متولي الشعراوي والشيخ شلتوت، ما تسأل مجموعة من العلماء. لا يهمك شيء خلاف الحقيقة فقط، ابحث عنها واسأل حتى اذا وصلت الى اليقين فاعمل به. ولا حرج ان انت تسألني ايه الدليل على صحة ما تقول. انت بتقول هذا يجوز، ما دليلك على هذا الجواز؟ بتقول هذا حرام، ما دليلك على هذا حرام؟ الدين يؤخذ من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه ومن اجماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نقل ذلك الينا مجموعة من العلماء الذين نثق فيهم ونحترم رأيهم. فحاول قدر الاستطاعة ان تعرف الامور من وجهها الصحيح حتى لا يلتبس عليك الامر. احترم جميع العلماء الذين نقلوا اليك الحق، ولا تقدس واحدا على حساب الاخر، ولا ترفع واحدا لتحط من قدر الاخر. الكل يحترم والكل يقدر. الامام احمد كان تلميذا للامام الشافعي، كان تلميذا، تلميذ بحق، وكان يعامل الشافعي كاستاذ له، وكذا كان اذا نزل الشافعي ضيفا على الامام احمد سهر الامام لخدمة الشافعي، لا ينام حتى يرتاح الشافعي. ينام الشافعي اكثر الليل واسهر الامام احمد طول الليل، من باب المحبة والاحترام والتقدير، مع انه امام مستقل برأيه يخالف استاذه في كثير من الامور بأدلة. واحترامي لك وحبي لك لا يمنعني من الخلاف معك في بعض الاشياء، واختلاف وجهات النظر لا يدل على البغض او الكراهية، وانما يدل على حرية الفكر. ما دام هناك داع لهذا الاختلاف. واضح الكلام؟ وما دام الامر امر فقه وفهم فان الله تعالى يفتح على بعض الناس بما لا يفتح به على الاخرين. الامام الشافعي كان ياخذ بعض العلم عن بعض تلامذة الامام ابو حنيفة. لما توفي الامام ابو حنيفة، لان الشافعي ولد في العام الذي توفي فيه الامام ابو حنيفة، الامام الشافعي كان تلميذا للامام مالك ولم يجد حرجا في هذا، بل ان الامام مالكا رضي الله تعالى عنه كان يحترم الشافعي ويقدره ويقدمه، واقر الامام مالك بفتوى للامام الشافعي في مجلس الامام مالك خالف فيها الامام مالك. الامام مالك كان بيقول هذا يصح، الامام الشافعي قال هذا لا يصح، فسأله الامام مالك لما اتى له بالدليل فاقره على ما قال واجاز له الافتاء، وكان عنده 17 سنة، كان دون 20 والامام مالك كان اكثر من 50، احترام وتقدير ومحبة. نقوم احنا يا اتباع المذاهب نختلف فيما بيننا لاننا علمنا قشورا من العلم ولم نعلم كل العلم، نختلف هذا الاختلاف؟ يحترم الشافعي المالكية ويحب الحنفي الحنبلية ويعيش الجميع في مودة واحترام، نحن ابناء دين واحد ونحب جميع العلماء ونحترمهم. فاذا علمت عن فتوى من احد العلماء موثقة وانت واثق من القائل، يعني على ثقة ان هذا الذي افتاك على علم وورع اعمل بها، فان كان قد اخطأ فالخطأ عليه اذا لم يكن اذا كان متعمدا، وليس عليك من شيء من هذا الخطأ حتى تعلمه. فاذا علمت ان تلك الفتوى خاطئة ارجع الى فتوى اخرى وهكذا. الكلام واضح؟ صلوا على النبي. في هذا المجال الذي تحدثت فيه، مجال الاختلاف بين بعض الناس وبعضهم في بعض المسائل الفرعية للدرجات التي يخاصم فيها البعض البعض ويقاطعه ويزري به ويجرمه، مع انه لا داعي لكل هذا ولا لبعضه، فإن الخلاف في المسائل الفرعية وارد، وما دام البعض قد أفتاني ووثقت في فتواه وتأكدت مما يقول فلا حرج علي من العمل بما يقول، حتى ولو علمت بعد ذلك أن هناك رأيا مخالفا، فإن اختلاف الأمة في مثل تلك المسائل رحمة، ولا أقول نقمة، فيها توسعة على العباد. جاءني هذا السؤال ولعله يحوم حول الموضوع الذي كنا نتحدث فيه، هو سؤال طويل أراد الأخ فيه أن يوضح ما حدث بالضبط. يقول بعد المقدمة: سألني بعض الإخوان في الإسلام جزاهم الله خيرا عن الأسئلة التالية: ماذا أفعل إذا بطل مني الوضوء بسبب خروج الريح؟ هل أغسل مكان خروج الريح أم أكتفي بإعادة الوضوء؟ وما الذي أفعله قبل الوضوء بحالة قيامي من النوم؟ والمقصود هنا هل اذا قمت من الوضوء قبل ان اتوضأ اغسل المكان اي القبل والدبر ام لا؟ فكان جوابي عن السؤال الاول، وهو الذي يقول هل اغسل مكان خروج الريح ام لا، قلت اعيد الوضوء فقط بدون غسل مخرج الريح. واجبت عن السؤال الثاني فقلت يعني اذا قام من النوم هل يغسل القبل والدبر حتى بدون ان يقضي حاجة؟ قام ولم يقضي حاجة واراد ان يتوضأ، فهل يستنجي اولا؟ قلت له إذا تعدعت الضرورة من ناحية بول أو غائط، وفي بعض الحالات من ناحية وجود رطوبة، أو إذا وجدت رائحة كريهة في المنطقة من الأمام أو الخلف، فلا حرج علي إذا غسلت هذا المكان. فإذا لم أجد شيئا مما ذكرت فلا أغسل هذا المكان، بل أتوضأ فقط. ما أن قلت هذا حتى انفض بعضهم عن المجلس، وأبدى البعض بعض الإشارات والكلمات الدالة على التكذيب، بينما جلس بعض الإخوة دون إبداء أي رأي حول الموضوع، مع أن إمام المسجد أيد كلامي، ولكنهم لم يسمعوا حتى لإمام المسجد لأنهم يتبعون مذهبا معينا. يا صاحب الفضيلة، لقد أجبت على هؤلاء الإخوة السائلين عما أعمله وعما أعلمه، وهذا حسب علمي عن مشايخي جزاهم الله كل الخير، ولكن وعلى ما هو واضح فإني لجهلي وقلة ثقافتي وعدم إلمامي بالأحكام لم أستطع أن آتي بالدليل والحجة التي يطلبها هؤلاء الإخوة، وهم جلوس الآن داخل المسجد، فهل أجد لديكم القول الحق في هذه المسألة؟ وجزاكم الله كل الخير عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوك في الإسلام محمود عثمان وداعا. جزاك الله تعالى كل خير. الحق ما قال الأخ محمود في إفتائه لهؤلاء الناس، من خرج منه ريح فقط فلا يستنجي من الريح، وإنما يتوضأ من خروج الريح فقط، إلا إذا خرج مع الريح شيء آخر، ومعنى شيء آخر طبعا مفهوم، فإذا خرج شيء آخر فيجب عليه أن يستنجي من الشيء الآخر لا من الريح، فإن الريح لا يستنجى منه. واضح الكلام؟ الريح ينقض الوضوء ويسمى الحدث، فإن هناك عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي يقول فيه الإمام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ. فسأل واحد أبا هريرة: ما هو الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. بيفسر كلمة الحدث اللي هو ريح، يعني اذا احدث علمنا ان هذا الشيء ينقض الوضوء بالاتفاق، ولكن هل يوجب الاستنجاء؟ ما قال احد بوجوب الاستنجاء من الريح، اي لا دليل على هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، الا اذا احس الانسان انه قد خرج من مع الريح شيء فيستنجى مما خرج مع الريح وليس من الريح. واضح؟ طب واللي يقوم من النوم بيستنجى قبل ما يتوضا على اي اساس؟ قال: من باب الاحتياط، ربما قد خرج شيء. اقول: وربما لم يخرج شيء، الا اذا كان بالانسان بعض الامراض التي لا يملك معها نفسه فيخرج منه بعض الأشياء، مثل بعض الناس الذين عندهم إصابة بسلس البول أو بسلس الغائط أو بسلس المني. هناك بعض الناس الذين يصابون بمثل تلك الأشياء، ومعنى سلس يعني خروج تلك الأشياء بسلاسة وسهولة دون أن يحس، لأن في تعب في المكان الخلفي أو في المكان الأمامي، العضلات القابضة ما بتؤديش عملها مضبوط، انفلتت لأي سبب من الأسباب، إما مرض وإما بسبب شيء من الإنسان نفسه، لأن بعض مننا كان بيتسبب في إصابة نفسه بمثل تلك الحالات، مثل الإنسان اللي يخلي نفسه مزنوب باستمرار، يبقى عاوز يقضي حجته وماسك على نفسه واعتاد على كده، يوم اتنين شهر اتنين ما يقضيش حجه الله ما شاء الله يحمل حمولة كبيرة عشان يعملها مرة واحدة. يعني مع ان الاطباء والعقلاء يوصوننا بانه اذا احس الانسان باي شيء ولو كان قليلا عليه ان يتخلص منه لانها فضلات ضارة تضر ولا تنفع، بقاؤها يضر ولا ينفع، ومالك بيها انت هتشيلها تعمل بها ايه؟ ما تفرج عنها الله يفرج عنك يكون افضل واحسن. انما في بعضنا وبالذات في ايام الشتاء اما يكون متوضي من العصر ودخل وقت المغرب والعشاء فخايف ينقض الوضوء لانه مش قادر يحمل مية، خاصة في البلاد الباردة والناس الغلابة والمية باردة ومش عاوز يتوضى، فيمسك نفسه من المغرب الى العشاء والمية هتفصصه تعبان جدا، فيقين رجلي ويحط رجلي زي خيل الحكومة ومش قادر يقف، يقول لك استنى ناخد العشاء بالمرة وبعدين ابقى اعمل زي الناس. يا اخي انت ما تقدرش تقضي حاجتك، وان قدرت تتوضى بالماء البارد اهلا وسهلا، ما قدرتش حميه، ما قدرتش تيمم، يا اخي لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انما تمسك نفسك وتضغط نفسك بهذا الشكل العضلات القبضة عندك بتفضل ماسكة الماء من التفلت وغير الماء ايضا من التفلت، عضلات في المكان الامامي والمكان الخلفي بتظل العضلات قوية ما دمت قويا، انما كثرة الضغط تولد الانفجار، كل ما تضغط عليها هتنعم زي الجلدة بتاعت الحنفية، كل ما تضغط على من فوق لحد ما يجي وقت ما تنفعش الجلدة وتلاقي برضه النقط تضغط جامد والنقط نازلة بيحصل، فعاوز تغير جلدة للحنفية دي، انما الجلدة اللي عندك ما تتغيرش، مش هنقدر نغير لك عضلتين لا في الخلف ولا في الامام، فتكون النتيجة ان قطرات من الماء تسيل منك او قطرات من الشيء الخلفي تسيل منك دون ان تحس، وبيسمى ذلك سلس بول او سلس غائط. وايضا بتكون الاشياء دي بسبب بعض الامراض اللي تصيب هذا الجهاز اللي هي المسالك البولية، امراض كثيرة منها البلهاريسيا والجلستوما وبعض الامراض الاخرى، فاذا اصابت هذا الجزء من الجسد ايضا بتسبب مثل تلك الاشياء، اعاذنا الله جميعا من تلك الامور. طيب اللي بيصاب بمثل تلك الاشياء معروف انه له عذر خاص به، بيتوضأ لكل صلاة اولا، ما بيصلي الصلاتين بوضوء واحد الا اذا تقارب وقت الصلاتين، ولما بيقضي حاجته بعد قضاء الحاجة بيلف قطعة من القماش او خرقة على المكان الامامي قبل ان يتوضأ وقبل ان يصلي، وبيضع ايضا قطعة من القطن او من القماش في المكان الخلفي، واذا كانت صلاته وهو جالس تمنع من سيلان اي شيء فيصلي وهو جالس لا حرج عليه، لانه ربما وصل وهو قائم ربما تزداد سرعة نزول الاشياء دي، يعني قدر الاستطاع صاحب العذر في مثل تلك الاشياء عذر. لو قام صاحب هذا العذر من النوم اللي هو المصاب بسلس لا بد من الاستنجاء بكل تأكيد، ما فيهاش نزاع، لان ده عنده حالة تستدعي نزول هذا الشيء طبيعي واضح. انما اللي مش مصاب بشيء من هذا ما شاء الله العضلات القبضة تمام بتؤدي وظيفتها كويسة خالص، ضامن ان ما فيش اي شيء، وجمن انه ناشف تمام، يروح يستنجى على اي اساس؟ هل يمكن خرج منه ريح وهو لا يدري؟ ما يخرج يا اخي ريح ولا عاصفة حتى، مين قال لك بان الريح يجب الوضوء منه؟ قال لي زيادة الاحتياط، احنا لسه متكلمين على حكاية الشك واليقين، وقلنا اياك ان توجب على الناس شيئا بلا موجب، اما اقول لك يجب معناها عندي دليل لا يقتضي الشك، فيه دليل لا يقتضي الشك يوجب على كل من قام من النوم ان يستنجي، لا دليل. فلو استنجى من باب الاستحباب نقول اهو زيادة التأكد وهو نظافة، انما ما دام لم يحس ببلل وما دام لم يشم رائحة من هذا المكان تعبانة وعارف نفسه، والانسان هيجهل نفسه، وكل واحد مننا عارف نفسه، ما دام متأكدا فلا حرج عليه أن يتوضأ بعد أن يقوم من النوم مباشرة، إلا إذا أحس أن في المكان بعضا من بلل، مثل أيام الصيف مثلا جسم الإنسان بيعرق عرق، وخاصة من الأماكن الداخلية أو الأماكن الملتصقة مثل تحت الإبط وبين الفخذين، العرق بيكون كثير وغزير، وربما كانت له رائحة غير مستحبة، الاستنجاء هنا أفضل في هذا الوقت. ولكن لا أقول لخروج شيء من السبيلين، فإني لو تأكدت أن شيئا خرج من السبيلين وجب الاستنجاء، وجب إذا كان مما يستنجى منه، ووجب الغسل إذا كان مما يغتسل منه مثل المني أو غيره، مثل المني. واضح الكلام؟ فإجابة هذا الأخ على الأسئلة على السؤالين إجابة صحيحة ولا خطأ فيما أورده، والأدلة أن هذا هو الأصل الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا دليل لمن قال بوجوب الاستنجاء عند القيام من النوم مباشرة دون خروج شيء، ولا دليل أيضا لمن قال بوجوب الاستنجاء من الريح. ومن كان عنده دليل في هذا فليأتي به شاكرا حتى نعلم شيئا لا علم لنا به. لا أعلم أن هناك دليلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يوجب الاستنجاء من الريح، فإن وجد أحد غير ذلك فليتفضل مشكورا بإبدائه. وإجابة الأخ محمود للإخوة الذين سألوه إجابة صحيحة، وعليهم بدل إيذائه بقارس الكلام وبدل تكذيبه أن يحترموه ويقدروه، فإن كان عندهم شيء زائد فليعرضوه بشيء من الأدب والذوق. يعني قدر ان انا قلت لكم رأي وطلع غلطان، انت عندك دليل صادق، حاول ان تسوق هذا الدليل الصادق الذي عندك بادب وذوق، وان ترد علي بادب وذوق. يجب ان تكون معاملاتنا في ميدان العلم بلطف وليس بجلافة وعنف، ان ديننا دين ذوق وادب، وعلينا أن نتعلم هذا مع المخالف والموافق. إذا كان المولى جل وعلا قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يعني لما بناقش واحد من أهل الكتاب بثوق وأدب، فكيف إذا ناقشت واحدا من المؤمنين أعنف عليه وأشدد؟ أهذا أدب وذوق؟ أهذا ما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلمنا إياه؟ وأيضا في هذا المجال ما يفعله بعض ممن ينتسبون إلى بعض الطرق الصوفية أو بعض المذاهب الإسلامية التي تتعامل في بعض جبهات الإسلام، الجبهة الأخلاقية والجبهة السياسية والجبهة الصوفية، ايضا بعض اتباع تلك المذاهب والطوائف يعادي بعضهم بعضا ويناصب بعضهم بعضا الاداء لغير ما سبب وجيه يقتضي ذلك. طوائف من الطوائف الصوفية، نقشبندية، رفاعية، شاذلية، برهامية، قادرية، اشياء كثيرة جدا، ما دام الكل يذكرون بذكر واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما داموا يتبعون دينا واحدا ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن قبلتهم واحدة وأن كتابهم واحد وأن وجهتهم واحدة، وما دامت الأصول بينهم متحدة فلما الاختلاف؟ تجد هذا يذكر بطريقة معينة، أي يرفع صوته يتمايل، والغير لا يرفع ولا يتمايل، البعض له صيغ معينة يبدأ بها وينتهي، والبعض الآخر يخالفه في ذلك. البعض له جلسات في ليلة الخميس والجمعة، والبعض يتخير ليالي أخر، مع أن الأصل واحد، قواعد متحدة. المصيبة ليس في هذا الاختلاف في المواعيد ولا في صيغ الأذكار بداية ونهاية أو قلة أو كثرة، وإنما المصيبة الكبرى في تنفير بعضهم من بعض. فشيخ طائفة من الطائف يحذر أتباعه من الذهاب إلى الطائفة الأخرى، أو الجلوس معها، أو السماع لشيخها، أو أن يذكرون الله تعالى مع تلك الطائفة، وكأنه يقول لهم لا علم إلا عن طريقي، ولن تصلوا إلى الله إلا عن طريقي. سبحان الله العظيم، ربنا اعطاك فرمان ان انت اللي توصل الناس عن طريقك فقط الى الجنة. يا اخي ده الرسول امرنا ان احنا نطلب العلم من اي جهة. الحكمة ضالة المؤمن، انا وجدها فهو احق الناس بها. اطلب العلم من اي جهة من الجهات ما دام علما حقا وما دمت مستعدا له. لما اخاف على ولدي او اخي او تلميذي ان يطلب علم من جهة اخرى الا اذا كانت الجهة الاخرى موبوءة؟ مثلا اقول لاتباعي او لتلامذتي او لابنائي اطلبوا العلم من هذا الطريق ولا تطلبوه من هذا الطريق. لما؟ لكذا وكذا وكذا، احدد لهم. اما ان اكفهم عن طلب العلم من جهة دون تحديد سبب واضح يقنع بذلك، فهذا شيء لا يعرفه الإسلام ولا يحبه. ومن هنا نجد بعض الرفاعية يريدون ذبح غيرهم، بعض البرهامية لا يحبون سواهم. إذا ذكرت شيخا لطائفة أزرت به الطائفة الأخرى وأثنت عليه طائفة، وهكذا حتى صار الدين شيعا وصار المسلمون أحزابا، مع أن الآية عندنا صريحة جدا في هذا المجال، وهي تحذرنا في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. بعد ما جات لك البينات والآيات الواضحات بتختلف ليه؟ ويقول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. أما يرجعوا هينبئهم باللي اختلفوا فيه واللي فعلوه. طب وبنختلف ليه؟ حتى لو اختلفنا أنا أحترم رأي المخالف حتى أعلم حجته. ما دليلك؟ بكل بساطة انت بتقول لي هذا حرام، بقول لك ما دليلك يا اخي؟ كذا وكذا. انا اقول انه حلال ودليلي كذا وكذا. بنحاول نتفاهم حتى نخرج معا بقضية واحدة اذا امكن. لم يمكن؟ وجهة نظرك صحيحة؟ نعم. وجهة نظري صحيحة؟ لا مشاحة لا حرج، ما دام هذا من الصحة بمكان وهذا كذلك لا حرج. أنت تقول لا إله إلا الله بصوت مرتفع، أنا أقولها بصوت منخفض. ارفع صوتك إذا كان هناك داعي لأنك تريد مثلا أن تعلم غيرك، أن توقظ أحدا، أن تنبي، أن تطرد الشيطان. أن بعض الصحابة كان بيرفع صوته بالليل وبيصلي، ليه؟ قال أطرد الشيطان وأغالب النوم وأونس نفسي بذلك. واحد تاني كان بيخفض صوته، ليه؟ قال ان هذا اعون على تدبري لايات الله تعالى. ما في مانع ما دام في حكم من وراء ذلك، يا مرحبا. واختلاف الراي لا يفسد للود قضيه. ان الله تعالى يقول انما المؤمنون اخوه. الرفاعي مؤمن ولا كافر؟ كافر. والنقشبندي مؤمن؟ الرفاعي مؤمن؟ نعم. مؤمن ولا كافر؟ مؤمن. والنقشبندي مؤمن، والقادري مؤمن، وبتوع التبليغ مؤمنين، اخوان المسلمين، الجماعة الاسلامية، جماعة التوحيد، وان اختلفت الاسماء. كلهم مسلمون، كلهم من المسلمين، اذا فهم اخوة. اخي اخي جمعني الله تعالى به وربطني به، فاذا اختلفنا في بعض الفرعيات نقضي على هذا الاصل الذي جمعنا الله تعالى عليه لقاء الاختلاف في بعض الفرعيات. ان الله تعالى يقول انما المؤمنون اخوة، تلك قضية يجب ان نتمسك بها كقاعدة. فاذا حدث اختلاف، اختلاف فرعي، نحاول قدر الاستطاعة ان نداويه، بدلا من ان نجعل هذا الاختلاف الفرعي يقضي على الاصل الذي نؤمن به. الكلام واضح يا اخي؟ ده لما بيحصل اختلاف بينك وبين اخيك، ابن امك وابيك، على مسألة ميراث، على مسألة سكن، هو عاوز يسكن فوق انت تسكن تحته، هو ياخد الكبير انت تاخد الصغير، اختلافات بتحدث. بيجي واحد يقول لك يا اخي استحي عيب، ده اخوك، ده ابن امك وابيك، انت مالكمش الا بعضيكم، امال لما انتوا تعضوا في بعض خليتوا للغريب ايه؟ امال لما احدكم ما يتنازلش الاخر، مين اللي هيتنازل؟ بيحاولوا يقربوا بينكم باسم الاخوة النسبية. فكيف وانا بيني وبينك اكثر من اخوة؟ اخوة نسبية، انا ابن ادم وانت ابن ادم عليه الصلاة والسلام. اخوة انسانية، انا انسان وانت انسان. اخوة ايمانية، انا مؤمن وانت مؤمن. اكثر من رباط بيني وبينك، فلما يفرقنا هذا الاختلاف البسيط؟ يا اخي تسمى باي اسم، اسمك محمد، خليل، جورج، حنفي، اتسمى زي ما تسمى، انا ليا المضمون اللي فيك. ما دام مضمونك جيدا وما دمت على قاعدة فانت اخي. الاختلاف في الاسماء البسيطة او في الاعراض، العرض لا يلهينا عن الجوهر، الاختلاف على العرض لا يلهينا عن الجوهر. فلما يجي واحد ويختلف مع اخيه المسلم، حقيقة بتكون مصيبة كبيرة جدا، اختلاف صعب، ويكون اصعب اذا كان على شيء تافه، واصعب واصعب اذا كان على شيء يجب تركه. وتحضرني قصة في هذا المجال تدل على وعي هذا الرجل المفتي. اختلف اهل قرية مع بعضهم، بعض الناس متنطعين وموجودين كثيرين جدا، وبتحدث الخلافات دي غالبا في شهر رمضان، اما بيجي اول الشهر. طائفة من الناس يقولوا عاوزين نصلي القيام التراويح، يا مرحبا، هنصليه كام، 28؟ جماعة قال لا احنا ما نصليش الا 8 اللي اعتدنا عليه في الفتر العصر الحديث، انما الجماعة القدام دول الكراكيب التعبانين يصلوا 20، جماعة التقليديين. التانيين بتوع 20 قالوا لا، سنة الرسول والصحابة 20، وما نسيبش من 20 ركعة واحدة. 28 جامعة طعيطة مسكوا في بعض. اصحاب الثمانية كانوا اغلبية واصحاب الـ20 كانوا اقلية، حدثت بعض الصدمات وفعلا ضربوا بعضهم. واحد عاقل قال طب ايه رأيكم لو حكمنا شيخنا الشيخ فلان او جاي من القاهرة الى القرية نحكمه في المسألة دي، واللي يفتينا به نعمل به. ما رأيك يا ايها الشيخ في تلك العملية؟ قال وتسمعون رأيي؟ نعم. وتنفذون كلامي؟ نعم. قال أرى أن يغلق المسجد بعد صلاة فرض العشاء مباشرة. قالوا غلما؟ قال حتى ينصرف كل واحد منكم إلى بيته ليصلي ما يفتح الله تعالى به عليه، فإن صلاة النافلة في البيت بنص حديث الرسول أفضل واكثر اجرا من صلاة النافلة في المسجد. ولكي يستفيد البيت من اجر الصلاة، فان الصلاة في البيت نور، والرسول صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، واخبرنا ان الصلاة نور. ولكي نقطع دابر الخلاف قالوا ونترك صلاة التراويح جماعة، قال صلاة التراويح سنة مستحبة، وجمع كلمة المسلمين فرض عين، فترك السنة المستحبة لفرض العين أولى وأقوى. والله كلام صح، كلام سليم. يعني لو ما صليتوش التراويح خالص واتفقتوا مع بعضكم وقلبكم كان على قلب رجل واحد، تاخدوا اجر اكتر مما صليت لو صليتم التراويح 100 ركعة واختلفتم هذا الاختلاف. لان اتفاق كلمة المسلمين وجمع القلوب وتآلفها فرض عين، يعني واجب على كل مسلم، وصلاة التراويح سنة مستحبة. يقوم السنة المستحبة تدفعنا الى الخلاف وتفرق جمعنا وتوغر صدورنا. فكان فتوى الشيخ يغلق المسجد ويصلي كل في بيته بعد صلاة العشاء، جيد منطق. فأنا بيني وبينك قاعدة أصيلة هي قاعدة الأخوة الإيمانية التي جمعني الله تعالى بك عليها، يجب ألا نزعزعها. نقوم نختلف على صلاة التراويح وعلى ناقض في الوضوء ما دام هناك دليل آخر وجيه يجب ألا نحاربه أو ألا نزغي بصاحبه، ونقضي على التجمع والأخوة الإيمانية بسبب تلك الأشياء التي تعتبر فرعية. ولذلك نصيحتي لأي واحد من المسلمين ينتمي إلى أي فئة من الفئات أيا كانت تلك الفئة، جماعة التبليغ، جماعة الإخوان المسلمين، جماعة الدعوة الإسلامية، الجماعة الإسلامية، جماعة التوحيد، جماعة أي جماعة من الجماعات تتبع أي فئة من الفئات، دا من الأنصار، دا من الختمية، دا من أي فئة، كلهم يعترفون بإله واحد ونبي واحد هو نبيهم صلى الله عليه وسلم، مع الاعتراف ببقية الأنبياء والمرسلين، وكتاب واحد وقبلة واحدة وفرائض دين واحدة ما اختلفناش فيها. فلما الاختلاف على مثل تلك الفريات؟ ولما أسب إمام طائفة أخرى لأني لم أتبعه؟ ولو غيرت أنا العضوية فطلقت من الحزب ده وانتميت لحزب تاني؟ مثل بالضبط المجموعة اللي هي بتتعصب للأندية، نوادي رياضية، هذا يقتل نفسه ويكاد أن يذيب نفسه في سبيل ناديه، والآخر كذلك، مع أنه لو فكر قليلا لعلم أنه يهلك نفسه ويضيعها في غير ما طائل. لمصلحة من نختلف فيما بيننا لا أتكلم على تفاهات لا أول لها ولا آخر ولا أساس لها في ديننا. الكلام واضح. نقطة أخيرة من باب النصيحة حتى ننتهي. قلت في حديث سابق التعميم في الأحكام بالنسبة للبشر فيه خطورة إلا ما جاء من كتاب أو سنة كحكم عام مطلق، أما فيما عدا ذلك فإن التعميم في الحكم خطر خطر. مثل إيه؟ مثل لما أحكم على أهل مدينة العين اللي احنا فيه، بقول أهل مدينة العين كلهم ممتازين، ناس علماء وأذكياء وأتقياء وكرماء، ليه؟ لأن أنا عشرتي 2-3 منهم ما قصروا في حقي، أكرموني غاية الإكرام، بسطوني من جميع النواحي، فما كان مني بناء على هذا الإكرام الجزئي من بعضهم إلا أن عممت الحكم لأني لم أجد سوى ذلك. ولكن هل خالطت كل أهل مدينة العين حتى يكون حكمي صحيحا؟ والعكس صحيح، يعني لو انا في المدينة دي وحصلت لي مصيبة من واحد ولا 2 ولا 3، واحد سرقني والتاني اتهمني ظلما والتالت اساء الي والرابع ضربني، فبيسألني جاء واحد عن مدينة العين بقول له ألعن بلد في الدنيا، بلد كلها شر مصايب ما حصليش فيها الا كل الدواهي، هل انا فعلا عاملت كل اهل مدينة العين ده كلهم 2-3؟ واحد فلسطيني ظلمني الله يخرب بيت فلسطين واللي جاب فلسطين، واحد مصري سرقني كل المصريين حرامية، واحدة من سوريا عملت كذا بس كل السوريات كذا، ايه التعميم ده؟ لما هذا؟ التعميم في منتهى الخطورة، ولذلك من الواجب على المسلم الواعي ان يحترس من الحكم بالتعميم على اي شيء من الاشياء ما لم يكن هناك دليل من كتاب او سنة دليل موثوق به يقتضينا التعميم. فنقول ان اهل الجنة جميعا من المؤمنين وان اهل النار جميعا من الفاسقين. تعميم ان الناس جميعا سيموتون ما من انسي ولا جني الا سيموت. تعميم لان عندنا ادلة كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال وهكذا. انما ما في دليل على التعميم الذي تقوله اياك والتعميم. فان التعميم خطر جدا جدا فيه خطورة. مثل ايه التعميم؟ واحد كنا قاعد من جواب يتناقشوا فاحدهم بيقول للاخر اياك ان تسأل عالم مصري. قال له ليه؟ قال له كل العلماء المصريين بتوع رخص. يعني ايه بتوع رخص؟ يعني بيطلعوا رخص بلدية؟ قال لا يعني بيسهلوا وبيبحبحوا في الفتوى ما عندهمش تدقيق. اذا اردت ان تتأكد وان تتمسك بدينك والقرآن قرآن وكل احكام الدين مستمدة من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه قال بها مصري هندي امريكي انجليزي الماني ما دام من كتاب الله وسنة نبيه فنحن نؤمن بما قال الله وما قال الرسول لا بما قال المصري او قال الحموي. فلما يجي واحد يقول لك العلماء المصريين لا 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 سيبك منهم ده هجاصين كلهم جماعة بتوع فلوس وجماعة بيبحبحوا خالص وما بيهمهمش ويجيب لك الفتوى مجنحة ويريحك على الاخر كل شيء عندهم حلال. طيب والجماعة بتوع سوريا قال لك كل شيء عندهم حرام. يبقى دول في 60 داهية ودول في 70 لان مفيش حاجة اسمها كل شيء حلال ولا كل شيء حرام. هناك حلال وهناك حرام والحلال ما احله الله تعالى في الكتاب في كتابه والحرام ما حرمه الله تعالى في كتابه. ومن افترى على الله الكذب سحقه ومحقه واذله. انت كل ليك بدل ما تسأله وتقول له دينك ايه قبل ما استفتيك انت تسأله وتقول له ايه دليلك مش ايه جنسيتك. هو لما بيفتيني بقول له طلع لي الجواز ولا البطاقة الاول. انا بقول له كيف لما قال الله ذلك؟ ما الدليل على ان الرسول قال ذلك؟ ما دليلك على ان هذا من احكام الدين؟ هذا هو الذي لي افتاني بذلك هندي ام سوري ام مصري حتى لا نتعصب الى الارض. نحن دينيون ولسنا من الطينيين. نحن اتباع دين مش اتباع طين. نحن لا ننتسب الى ارض وانما ننتسب الى حق. انا مسلم ولدت في اي مكان لا دخل للارض التي ولدت فيها بشخصيتي ولا بتكوين ديني. فلأكن ولدت في اسرائيل فلأكن ولدت في اعظم في ابعد بقاع الارض ما دخل الارض فيما اقول من حق. فاياك ونسبة مثل تلك الامور بهذا التجنيح الذي يدل على تنطع وعلى حمق. مع احترامي وتقديري لكل صاحب حق الا اني اجد في نفسي الكثير من الالم عندما يجنح بعض اصحاب الحق الى مثل تلك التفاهات من القول فيجرمون بلا جريمة ويقبحون بلا قبح. واحب ان اقول شيئا اخيرا ليس هناك من الناس من هو معصوم من الخطأ حاشا الانبياء والمرسلين. فان الله تعالى قد عصمهم من الخطأ صيانة لامر دينه. اما بقية البشر واما من معنا من الجن فكلنا معرض للخطأ وليس من العيب ان اخطئ ولا ان تخطئ. كلنا يقع منا الخطأ ولكن العيب ان استمرئ الخطأ وان استمر عليه. استمرئ يعني احبه واميل اليه وافلسفه وابرره واداوم عليه. هذه معنى الاستمراء والاستمرار. أن أعترف بخطئي وأن أعود عنه إلى الحق فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وما فيش حرج إن أنا أكون أخطأت وأعترف أني قد أخطأت وأن غيري قد أخطأ، والعيب علي إذا أخطأت ولم أرجع عن خطأي، والعيب عليكم إذا سمعتم الخطأ ولم تردوه علي، فإن الله تعالى سيحاسبكم على ذلك، حيث يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فسيسألني عن سمعي إذا كنت قد سمعت شيئا، هل هو من الحق؟ نعم. لما هل عملت به؟ لما لم تعمل به؟ وهل رددته على قائله؟ هذا ما يجب علي أن أفهمه. هل رأيت شيئا من الحق؟ نعم. هل عملت به؟ ولما لم تعمل به؟ ولما لم ترد هذا الخطأ الذي رأيته؟ كل شيء سأسأل عنه. فإذا وقعتم على خطأ مني أو من غيري فنبهونا بلطف، فإن لم نرجح فبعنف، حتى تبرأ ذمة كل واحد منكم أمام ملك الملوك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبلى السرائر. وأحب أن أقول في نهاية حديثي الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وكلنا إخوة، فعلينا أن يعين بعضنا بعضا وأن يساعد بعضنا بعضا وأن يقوم بعضنا بعضا. ورحم الله امرأ أهدى إلي أخطائي، رحم الله امرأ من قدم خطأي إلي، فإنه يدلني على عورة حتى أسترها. وغفر الله تعالى لمن رأى علي عورة وتركها مكشوفة، فإن هذا يدل على عداوة وعلى بغض للمؤمنين بلا داع له. وجدت فيك عيبا يجب علي أن أنبهك، فإن تنبهت فبها ونعمت، وإلا فقد أفرغت ذمتي من شأنك حتى لا أؤاخذ على ذلك. واضح الكلام؟ حتى الأشياء البسيطة اللي بتجدها الإنسان، بلاش أشياء معنوية، حتى الأشياء حسية. أنا ماشي فوجدت علامة سوداء على جبهة واحد، فبينه وبينه بقول له ممكن تمسح دي؟ انا مش عارف ايه. قال جزاك الله تعالى كل خير. كان علامة برضو في ملابسه كذا، واحد جلبابه مقطوع من الخلف، هو لا يدري به وماشي في الطريق، فلو نبهته الى هذا حتى يسرع الى تغيير هذا الشيء. اذا وجدت اي عيب على اي انسان ولو كان عيبا ماديا صغيرا قدر الاستطاعة، حاول ان تنبهه وحاول ان تنصحه، بينك وبينه على انفراد، ولا يعلو صوتك ولا تشنع عليه بين العباد حتى لا تكون النصيحة فضيحة. الكلام واضح؟ وعلينا ان يرى كل واحد منا بعين اخيه، فان المسلم مرآة لاخيه، وكلنا يجب ان يعين الكل على ما يحبه المولى جل وعلا ويرضى. شكر الله تعالى لكم، وجمعنا الله تعالى وإياكم على الخير دائما. بقية الأسئلة التي للإخوة عندي، وهي أسئلة كثيرة جدا، أشهد أني قد تأخرت في الإجابة عليها لبعض الظروف التي كانت خارجة عن إرادتي، مع رجائي للمولى جل وعلا أن يهيئ لنا من الأوقات ما نستطيع فيها أن نتجالس لنجيب فيها على تلك الأسئلة وعلى سواها. وشكرا جزيلا على حسن استماعكم. اتجهوا إلى الله تعالى وأنتم على رجاء الإجابة، واسألوا الله الرحمة والتوفيق. اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم امنحنا هداك، اللهم اجعلنا ممن أطاعك واتقاك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم اكتب لنا التوفيق في كل طريق، اللهم جنبنا غدر العدو وكيد الصديق، اللهم لا تخرجنا لأحد من خلقك يا رحمن يا رحيم. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة بسترك الجميل. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه يا أكرم المكرمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رحمن يا رحيم. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح ولاة أمورنا وأصلح فساد قلوبنا واجعلنا صالحين مصلحين بمنك وكرمك يا أكرم المكرمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا مولانا من الراشدين المهديين. اللهم آمين. والله الموفق والله المعين وفوق كل ذي علم عليم والله أعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.